يدل على أن الرسول يغفر جناحه للمؤمنين. هذا يسأل يقول إن قول الله تعالى للرسول واغفر جناحك للمؤمنين واغفر جناحك لمن تبعك المؤمنين، هل يكون هذا أيضا بين طلبة العلم؟ ما تقولون؟ ها؟ يكون بين طلبة العلم من باب أولى، يعني أن طلبة العلم ينبغي أن يكونوا هم القدوة للعامة في أخلاقهم وسلوكهم وعباداتهم ومعاملاتهم. ألم تعلموا أن رجلا قال لي بالأمس أنا جئت إلى البلاد هذه لأنها بلاد إسلام، وكنت قرأت عن الإسلام قراءة جيدة كلها حق، معاملة طيبة وصدق في القول ووفاء بالوعد، فلما جئت إلى هذه البلاد وجدت أن فيها من لا يصدق في القول ولا يفي بالوعد، فقلت أين الإسلام وأنا الآن أخشى على نفسي أن أرتد إلى ديني الأول؟ فقلنا لو اتق الله، ابق على ما أنت عليه وحاول أن تصلح الناس. فأقول طلبة العلم يجب أن يكونوا هم أول الناس امتثالا لأمر الله ورسوله، وأول الناس إحسانا للخلق والمعاملة. وفي الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، إيش معنى لن تسعوا الناس بأرزاقكم؟ يعني ما يمكن تعطون الناس كل ما يريدون من الرزق، هذا مستحيل، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه، إذا لاقاك أخوك فاجعل وجهك مبسوطا. وش ضد بسط الوجه؟ التعبيس، يعبس الإنسان وجهه وينقبض وجهه حتى يكون الوجه الكبير يكون صغيرا ينقبض. حسن الخلق المعاملة، صدق في القول، إحسان بالفعل، إكرام، وبذلك تملك قلوب الناس. وأنا أستسمح إخواني بعض الأحيان إذا زاحموني كثيرا ربما أدفهم بيدي، فأرجو من فعلت فيه هكذا ولا سيما البارحة أرجو منه أن يسمح عني، وإذا سمح عني فالله يسامحه، وإما سمح عني فليأتي إلي وليدفني. وحقيقة لأن أحيانا الناس يضيقون على الإنسان مرة، حتى لو كان مضطر إلى العجلة جزاهم الله خير، يعني يضيقون عليه أحيانا، والإنسان بشر. فاللهم من آذيته أو لكمته وأنا لست بملاكم، اللهم من آذيته أو لكمته فاجعل ذلك صلاة عليه ورحمة واغفر له وارحم. ها؟ لا أصحى أصحى.
أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل: ما هو ضابط الفتنة التي من أجلها تترك بعض السنن؟
ضابط إيش؟
ما هو ضابط الفتنة التي من أجلها تترك بعض السنن؟
نعم، من المعلوم أن الدين الإسلامي أتى بتحقيق المصالح وأتى بتقليل المفاسد، تحقيق المصالح وتقليل المفاسد. وإذا اجتمعت المصالح والمفاسد في قضية معينة فأيهما نقدم؟ هل نقدم درع المفاسد أو نقدم تحقيق المصالح؟ لا، في تفصيل: إذا كانت المفسدة يسيرة بالنسبة للمصالح منغمرة في المصالح قدمت المصالح، وإذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة قدم درء المفسدة، وإذا تساوى الأمران قدم درء المفسدة، لأن بدرء المفسدة في القسم الثالث هذا سلامة. فالحاصل أنه إذا ممكن أن نقول خمسة أقسام: مصلحة خالصة، ومفسدة خالصة، ومصلحة راجحة، ومفسدة راجحة، ومصلحة ومفسدة لا ترجيح بينهما، أو لا كل الأشياء لا تعدو هذه الخمسة أقسام. مصلحة راجحة يعني ما فيها مفسدة، فهذه يؤخذ بها. مفسدة خالصة ما فيها مصلحة إطلاقا، فهذه تترك. مصلحة راجحة وفيها مفسدة، لكن المصلحة راجحة، ما الذي يقدم؟ المصلحة. مفسدة راجحة وفيها مصلحة لكن المفسدة أكبر، درء المفسدة. مصلحة ومفسدة متساويتان فيؤخذ بدرء المفسدة وتترك المصلحة. لماذا؟ لأن ذلك أسلم، إذ أن من ارتكب ما هذه حاله يحتمل أن تغلب من مفسدة، وترك المصلحة لا يضر. فمثلا إذا خيف فتنة أعظم من المصلحة فإن المصلحة تترك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما أرادوا عمارة الكعبة قصرت بهم النفقة فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، أخذوا منها جانبا وهو الجانب الشمالي وحوطوه ولم يبنوه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن لو فعل والقوم حديث عهد بكفر ربما يكون ذلك لبعضهم فتنة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة لأن المفسدة التي تنشأ عنها أكبر منها. فالضابط أن ينظر الإنسان فيما يترتب على هذه المصلحة، إذا كانت المصلحة قليلة بالنسبة للمفسدة المتوقعة فليتجنبها، وإن كانت المفسدة قليلة بالنسبة للمصلحة المتوقعة فليفعل.
نعم. وفقكم الله. يقول السائل: يوجد الآن من ينكر السنة ويقول أنه سوف يبعث نبي هذه الأيام، ماذا نعمل له مع أن بينا له ذلك ولم يرجع؟
يوجد وين؟ ها؟ وينه؟ ما يوجد هذا. أنا عندي أنه لا يقول هذا إلا رجل مجنون مرفوع عنه القلم، ولكن على من علم به أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة حتى يقام عليه اللازم ويستتاب حتى يرجع عن هذا الكفر. كل من اعتقد أنه يمكن أن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الملة، مباح الدم والمال، لأن الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا ادعى مدعا أنه يمكن أن يبعث نبي فإنه مكذب للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله ختم به النبيين، وأجمع المسلمون على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال بخلاف ذلك ف فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فدخل في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وأقول الأخ السائل إذا كان يعلم عين هذا الشخص فليتصل به ويخوفه من الله، فإن تاب وإلا وجب عليه أن يرفعه للجهة المختصة من أجل إقامة اللازم عليه. نعم.
تابكم الله. يقول السائل كيف نوفق بين قوله تعالى.
طيب بقي علينا المهم من سؤاله، الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، نقول له طيب بعدين. الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، انتبه أخ، نقول له أنت لم تعمل بالسنة، أنت لم تعمل بالقرآن. الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وأنكر السنة، نقول إنك لم تعمل بالقرآن. والله عقول الموجودين عندي الله عنك حال كما انتبهوا جماعة. السماء الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، نقول إنك لم تعمل بالقرآن، لأن الله تعالى يقول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في الفيء، لكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما آتانا الرسول من الفيء وننتهي عما نهانا عنه وهو أمر دنيوي، فكيف بالأمر الشرعي؟ فالآية تدل بالإيمان على أن ما أتى به الرسول من أمور الشرع وجب علينا قبوله، وهذا أمر متفق عليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن هذا ربما يقع، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا الذي توقعه الرسول ربما يقع، ولكن نقول له إنك لم تؤمن بالكتاب، ولو آمنت بالكتاب للزم من إيمانك بالكتاب أن تؤمن بالسنة. نعم.
أتابكم الله. يقول السائل كيف نوفق بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث أوس بن شرحبيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد تكلمنا على هذه الآية وقلنا لا يغلبنكم الرجاء فتفعل المعاصي التي دون الشرك وتقولون إنها داخلة تحت المشيئة، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. وهل أنت ضامن أن الله يشاء المغفرة لك؟ لا تضمن. إذن لا يغرنكم الأمل المبني على السراب بمثل هذه الآية. أما الحديث الذي أشار إليه السائل فأنا لا أعرف عنه. وإن صح الحديث فإنه يحمل على من مشى مع ظالم ظلما مخرجا عن الملة وناصره عليه فإنه يكون خارجا من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل دار بيني وبين أحد الإخوة من طلبة العلم مناقشة حول عمرة
بين الآن السؤال تتصلها الواحد، لا تأخذ من كل ورقة إلا سؤالا واحدا، لو جاء في 10 أسئلة لا تأخذ إلا واحد، هذا كله واحدة. نعم.
يقول دار بيني وبين أحد الإخوة من طلبة العلم مناقشة حول عمرة المكي وأنها لا تشرع بل هي مكروهة باتفاق أئمة الحديث والعالمين بسيرته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. وإذا كانت العمرة لأهل مكة مشروعة فكيف يجاب عن قول ابن عباس وقول طاووس بن كيسان أنهم يخرجون إلى التنعيم فيحرمون من هناك، هل يؤجرون أم يعذبون؟ وقول ابن تيمية في الفتاوى أنها مكروهة باتفاق السلف، فإن العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من بلده داخلا إلى مكة لا خارجا منها ليدخل إليها. وعلى هذا فإنه يخرج أهل مكة من حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي.
نعم، الواقع أن هذه المسألة مختلف فيها، هل تشرع العمرة للمكي الذي يخرج من مكة ليأتي بالعمرة أو لا تشرع؟ على قولين لأهل العلم. فمن العلماء من قال إن المكيين كغير المكيين في العمرة، تجب عليهم العمرة كما تجب على غير المكيين، وتشرع لهم العمرة في رمضان كما تشرع لغيرهم لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، انتبه، حتى أهل مكة من مكة، وهو قد قال في هذا الحديث ممن يريد الحج أو العمرة، فدل هذا على أن أهل مكة يمكن أن يحرموا بالحج ويمكن أن يحرموا بالعمرة، وهذا هو الأقرب. لكن الشيء المحدث الذي أرى أنه بدعة هو ما يفعله كثير من الناس اليوم من التردد إلى التنعيم لإحداث العمرة الثانية في سفرهم، فيأتي مقادما من بلد بعمرة وإذا تحلل ذهب إلى التنعيم وأخذ عمرة لمن؟ لأمه، واليوم الثاني لأبيه، والثالث للجد من قبل الأب، والرابع للجد من قبل الأم، والخامس للعم، والسادس للخال، والسابع لأبي الزوجة، والثامن لجد الزوجة، وهذا هكذا. يعني في بعض الناس اللهم عافنا يعتمرون كل يوم، كل يوم يعتمرون، من قال هذا؟ وبأي شرع حصل هذا؟ ذكر شيخ الإسلام أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، ذكر هذا في الفتاوى، فكيف بمن يأتي كل يوم بعمرة؟ هذا أمر منكر، يجب أن على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن الشرع ليس عاطفة، الشرع شرع جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام، استمع، في عمرة القضاء دخل مكة وبقي فيها كم يوما؟ حسب الاتفاق 3 أيام، أتى بالعمرة، فهل أتى بعمرة أخرى في اليوم الثاني أو أحد من أصحابه؟ لا، حين فتح مكة بقي في مكة 19 يوما، والتنعيم قريب، هل خرج للتنعيم ليأتي بعمرة؟ أبدا. هل الرسول لا يدري أنها مشروعة لو كانت مشروعة؟ أبدا. هل الرسول يدري أنها مشروعة لكن كتم ذلك عن أمته؟ كلا والله. هل كان يدري أن فيها أجرا ويتركه؟ أبدا. طيب، نحن متبعون، نحن متبعون للرسول وأصحابه لا مبتدعون. طيب، أتدرون متى اعتمر في حجة الوداء؟ لما فتح الطائف ورجع ونزل الجعرانة لقسم الغنائم، دخل مكة ليلا لم يعلم به كثير من الصحابة، ولا ندب الصحابة للدخول معه، حتى ان هذه العمرة خفيت على بعض الصحابة وانكرها، دخل ليلا من الجعرانة واعتمر وخرج في ليلة، ولم يبين ذلك لكل الصحابة، لم يعلم به الا خواص اصحابه الذين حوله. فهل يقال ان مثل هذه العمرة مشروعة؟ لا يقال ذلك. وصدق من قال إننا لا نعلم الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة أيؤجرون أم يؤذرون، يؤذرون يعني يأثمون. فإذا قال أنا أتيت بالعمرة الأولى لنفسي وهذه لأبي، قلنا هذه علة فوق علة. من قال لك إن أباك تعتمر عنه؟ الحج والعمرة لم يرد إلا في حال التعذر، إما بموت من حج له أو بعزه عن الوصول إلى البيت، ثم لم يأتي ذلك إلا في الفريضة. فمن قال إن الإنسان يعتمر عنه تطوعا؟ من قال هذا؟ لو أن أحد نازعنا في هذه المسألة ما استطعنا أن نجد دليلا نحجه به. انتبهوا يا أخوان، راجع العلماء، العلماء العلماء، ما هو بالعلماء رسما، العلماء حقيقة، راجعوا. ورد الحج عن الغير فيما إذا تعذر وصول الغير إلى مكة في الفريضة، في قصة المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة أو لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم. وورد أيضا في فريضة في امرأة نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قالت بنتها أحج عنها؟ قال نعم. هذا فريضة، الأول فريض فرض بأصل الشرع والثاني فرض بالنذر، لم يرد في التطوع. في حديث ابن عباس الذي قال بعض العلماء إن رفعه خطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أكل لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا ما ندري حج عن شبرمة هل هو فرض أو تطوع، في احتمال، والأقرب أنه فرض لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعلى كل حال ما دام محتملا فليس فيه دليل على أنه يحج عن الغير حج التطوع. فعلى كل حال يا أخوان المسألة ما هي هينة، المسألة ما هي هينة. أنا أرى أنه يجوز أن الإنسان يعتمر عن أبيه أو الميت أو عن أمه الميتة أو العاجز عن الوصول ولو تطوع، أرى هذا، لكني لا أرى أنه أمر مطلوب، بل أرى أن الأفضل من ذلك أن يدعو الله له، لأننا نهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. سياق الحديث في العمل، وعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمل إلى الدعاء، لم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث عن العمل، بل قال أو ولد صالح يدعو له. فخير من أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة لأبيك أو أمك أن تدعو الله لهما في الطواف، في السجود، بين الأداء والإقامة، في آخر الليل، هذا الأفضل. وأظن قد قصصت عليكم كثيرا في مجالس قصة الرجل الذي كان رأيته يسعى وقد حلق بالكامل نصف رأسه وأبقى بالكامل نصف الرأس، حلق كامل أبيض والجانب الآخر شعر، فقلت له ما هذا؟ هذا قزع. قال هذا لعمرة أمس وهذا الباقي لعمرة اليوم. طيب ولو أراد أن يعتمر مرة ثالثة لجزعه أثلاثا، ولو أراد يعتمر رابعة أرباعا وهكذا يعدل بين العمر. نعم انت يعني انت الوقت يقول. نعم هذا سؤال واحد بس.
وفقكم الله ونفع بعلمكم. يقول السائل: أنا رجل فقير وأريد أن أبيع كليتي لكي أساعد أسرتي، فهل علي إثم أم لا؟
الله طيب عاد يبيع الكلية الثانية عشان أكثر دراهم. هل أحد يملك أن يقطع عضو من أعضائه؟ لا لا يملك. يعني لو واحد جاب السكين وقال بجرح حصبه يعني بدون فائدة، قلنا لا يجوز، حرام عليه، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي عن قتل النفس ليس معنى تقتلوا بالسكين حتى فيما فيه الضرر. والدليل على هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابته الجنابة وليس عنده ماء ساخن، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا أو إنكارا، إقرارا. فدل هذا على أن النهي عن قتل النفس نهي عما يضر النفس، فكيف تبيع كليتك؟ لا، هذا لا يجوز، لأنك إذا بعتها كم يبقى معك؟ واحدة، فيكون الحمل على واحدة، والحمل على الثنتين أيسر، لأن الحمل على الثنتين تتناقلان، لكن على واحدة يكون عليها ضغط. والله عز وجل حكيم، لم يخلق الكليتين عبثا. ثم هذه الكلية الباقية مع الضغط عليها أو لسبب أو آخر قد يصيبها العيب، وإذا أصابها العيب فإلى المقبرة، لأنه يبقى الإنسان بلا كلى. لكن لو أصاب العيب هذه الباقية وكان عنده الأخرى لقامت الأخرى مقامها. ولهذا نرى أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا من أعضائه أبدا، لأن ذلك أمانة عنده. وسبحان الله العظيم، ياخذ دراهم بدل عضو من أعضائه ربما يهلك قبل أن ينتفع بهذه الدراهم، وتكون الدراهم لغيره ويهلك نفسه. اين ايش إيه؟ طيب، التبرع قد نقول انه من باب الايثار، لان الايثار جاءت فيه الشريعه، ولكن هذا الايثار هل يتحقق نفع المؤثر او ربما تزرع في جسده ويرفضها الجسد، ويكون قد ارتكبنا محظورا لمصلحة غير محققة. وهنا يأتي ما القاعدة اللي قبل قليل: درء المفاسد وجلب المصالح. كثيرا ما يرفض الجسم ما يوضع فيه من كلى أو غيرها، وحينئذ تتحقق المفسدة في نزع هذه الكلية من المقر الذي وضع الله فيه إلى مقر آخر قد لا يتلاءم معها وتفسد. نعم، الإخوان يكررون يقول انتهى، ونحن نقول سمعا وطاعة، والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والله أعلم، صلى الله إليكم.
من هذا؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف، والناسخة الهاتفية.